أذكارا في كل أوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، خير نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب أوقاتكم بذكره، وأن يعطر مجالسكم بذكره وشكره، وأن يطيب أوقاتنا بالقرآن، وأن ينور حياتنا بنور القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو لقاؤنا الثالث مع سورة النور الميمونة المباركة، والتي كما قدمت لحضراتكم فيما سبق أنها بيّنت كثيرا من العلل التي يبتلى بها المجتمع المسلم، ووضعت الحلول والحدود والضوابط التي تقي المجتمع المسلم من شر هذه العلل ومن أخطارها. وإذا كنا قد تحدثنا وتوقفنا مع الآيات الأول من سورة النور، هذه الآيات التي يبين الله تبارك وتعالى فيها حد الزنا وعقوبة الزاني والزانية وخطورة الزنا على المجتمع، وما يترتب عليه من أخطار، وما يترتب عليه من أمراض، وما يترتب عليه من عقوبة في الدنيا والآخرة، فإنه سبحانه وتعالى لما بين عقوبة الزنا شرع بعد ذلك في الحديث عن عقوبة القذف بالزنا، سب الأعراض الذي انتشر بين كثير من الناس دون ما رادع ودون ما حساب. هذا يرمي هذا بأن أمه زانية، وهذا يرمي هذا بأن أباه زان، وهكذا، والعياذ بالله. وكثير من الناس يعني يستقل بخطورة الأمر، وكأنه لفظ عادي يعني يخرجه من لسانه دون أن يلتفت إلى خطورة الأمر، مع أن القذف من الأمور التي وضع الله تبارك وتعالى لها الحدود في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريمة قذف الأعراض من السبع الموبقات. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ إهم السبع الموبقات، إهم السبع المهلكات، السبعة كبائر التي السبع كبائر التي إذا اجتمعت على المرء تهلكه، أو إذا ارتكب المرء واحدة منها تهلكه وتوقعه في العذاب الشديد والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرع الحنيف يا أخوانا، الشرع الحنيف بيحافظ على الإنسان، كل الإنسان يحافظ عليه في بدنه، ويحافظ عليه في سيرته وسمعته، ويحافظ عليه في عرضه. ليه؟ لأنه ماذا يبقى للإنسان بعد أن يفقد سمعته الطيبة وسيرته النيرة؟ ماذا يبقى للإنسان بعد أن تشوه سيرته، وبعد أن يمس عرضه بسوء؟ ماذا يبقى له؟ كيف سيمشي بين الناس وقد أشيعت حوله الشائعات، ونال الأفاكون والمفترون من عرضه ومن لحمه؟ ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى حدا لهذا الأمر، ووضع له ضوابط، وكذلك فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الزنا قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الكلام ده معنى إيه؟ عاوزين نتوقف بقى النهاردة في هذه الليلة المباركة مع سب الأعراض وقذف الأعراض، وما هي الحدود التي وضعها الله لهذه الجريمة، وما معنى القذف، وما هي شروط تطبيق الحدود، علشان كل واحد فينا يا أخوانا قبل أن يتكلم يفكر، قبل أن يسب أخاه يفكر في عقوبة هذا القذف، في عقوبة هذا السب واللعان، وهيتجلى لينا وإحنا بنتكلم مدى سمو الشريعة الإسلامية في الحفاظ على أعراض البشر، على أعراض الناس. بل وتجد أن من المقاصد الكبرى للدين، من كليات هذا الدين، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وما إلى ذلك. يعني من أسمى مقاصد الدين أنه يحافظ على عرض الإيه؟ على عرض الإنسان. فالإنسان يحذر ويبتعد أن يمس عرض أخيه بسوء حتى لا يقع في هذا الإثم الكبير الذي تكلم الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: والذين يرمون المحصنات. الرمي المقصود به القذف، والقذف هنا يقصد به القذف بالزنا، بأن واحد يقول لواحد يا زاني أو يا ابن الزاني أو يا زانية أو يا بنت، إلى ما غير ذلك من الألفاظ عافانا الله والسامعين. أدي إيه الرمج أو القذف، معناه هو إيه؟ إن الإنسان يتهم أحدا من إخوانه المسلمين بالزنا. طيب، والمحصنات جمع محصنة، والمحصنة هي المرأة العفيفة الشريفة. المحصنة هي إيه؟ هي المرأة العفيفة الشريفة البعيدة عن الشك والإيه؟ والريب. والذين يرمون المحصنات. طيب، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. سيدنا النبي أخوانا صلى الله عليه وسلم علمنا منهج في تلقي الأخبار، وعلمنا منهج في إلقاء الأخبار، وفي حكاية الأمور، إن الإنسان إذا ادعى على أخيه المسلم بهذه الجريمة النكراء أنه لا بد أن يستشهد 4 شهود. يعني إيه؟ يعني لو استشهد 3 ما ينفعش، 2 بواحد ما ينفعش، لا بد أن يأتي 4 شهود يشهدون أنهم رأوا فلانا هذا يمارس الزنا مع فلان. عشان يتحقق فيه وصف الزنا لازم يشهد عليه 4 من الشهود العدول. وربنا سبحانه وتعالى سماها شهادة. ليه؟ لأنه ينبغي أن تكون برؤية العين. النبي قال للرجل اللي جه يشهد قال له هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. يعني ما تشهدش كده تقول ده استحكولي وسمعتهم بيقولوا وأيوة صح حصل الكلام ده، أنا سمعت فلان بيقول وفلان ده ثقة ومش عارف إيه. لا والله أبدا يا أخوانا، الشهادة أن ترى بعينك كما ترى الشمس واضحة في رابعة النهار. هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. فتخيل لو إن واحد رمى واحدا أو امرأة بالزنا ولم يحصل على 4 شهود ولكنه جاب 3 شهود، ها ما ينفعش ان احنا نقيم حد الزنا على هذا المتهم، بل نقيم حد القذف على من قذفه بجريمة الزنا. وهنا يتجلى لنا سمو شريعة الاسلام بقى في تطبيق الحدود دلوقتي، لانه ليس هناك حدود مطبقة، ليس هناك حدود مطبقة. كل من يعني كل من هب ودب يقول ما شاء في من شاء دون موازع من دين أو ضمير. ليه؟ لأنه عارف أنه مش هيلاقي رادع يردع، مش هيلاقي حد يحاسبه على هذا الكلام، مش هيلاقي حد رادع يرجعه عن هذه الجريمة النكراء. أما دين الإسلام فربنا سبحانه وتعالى حكم على الذي يرتكب جريمة القذف، حكم عليه بـ3 عقوبات. خد بالك عشان ما تستهونش، اللي بيشتم النهاردة الشتيمة دي بنلاقيها عادي في الشارع كده خالص كأنه بيشرب مية ساقعة، يقول له يا ابن الزاني ويا ابن الزانية، عادي جدا 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 ولا في دماغه، كأنه يعني بيقلقز لب زي ما بيقولهم، ما يفتك مش فاكر ان دي حاجة ذنب كبير جدا عند الله ويستوجب الحد. فربنا سبحانه وتعالى حكم على الذي يقذف أخاه المسلم دون بينة وبرهان وشهود 4 شهود، ربنا حكم عليه 3 حاجات. شوف قال ايه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، اول حاجة اول عقوبة فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم ايه؟ فجلدوهم 80 جلدة. اول عقوبة ان القاضي المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يجلدوا 80 جلد. 2 قال لك ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. يعني ايه؟ يعني تسقط شهادته اذا حتى رأى جريمة قتل او كان او من، لا نأخذ بشهادته. ليه؟ لانه انسان سباب للاعراض، انسان غير متحمل للمسؤولية، انسان لا يتقي الله في خلق الله، فكيف نأتي به شهيدا في اي واقعة من الوقائع او في اي قضية من القضايا وهو نفسه الذي رمى الناس بالزنا والبهتان والعياذ بالله رب العالمين. فيقوم الشرع يخليه انسان معدوم الهوية، مالوش اي شخصية في المجتمع، لا يعتد بكلامه ولا يستشهد بقوله ولا يسمع له مهما قال. فقال لك ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. التالتة يا رب قال واولئك هم الفاسقون. يعني ايه؟ يعني الذي يتهم اخاه بالزنا او يقول له يا ابن الزانية يا ابن الزاني، وما في معنى هذا الكلام طبعا مش عايزين نقول الفاظ سيئة، لكن انا بستخدم الفاظ القرآن، ها اللي يقول لاخوه كده المسلم او اللي تقول لاختها المسلمة او اللي يقول لاخته المسلمة او العكس. تخيل يجلد 80 جلدة ويصير انسان ساقط الشهادة وفاقد الاهلية ويصير عند الله سبحانه وتعالى من الفاسقين. ويترتب بقى على انه يكون من الفاسقين ان هو يصبح مستباح العرض. ليه؟ لانه لا غيبة في فاسق. والنبي علمنا كده كما روي في الاثر عنه صلى الله عليه وسلم قال متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه تحذره الناس. الانسان الفاسق الذي يجاهر بفسقه ويتطاول على الناس بفسقه لابد نحن نذكره. خذوا يا اخواننا بالكم من فلان فانه رجل فاسق، مش احنا اللي قلنا عليه، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليه بأنه فاسق. يعني إيه فاسق؟ برضو يقولون فسقت النواة الرطبة، يعني خرجت النواة، نواة البلح من الرطب. فهذا الإنسان الفاسق يعني إيه؟ يعني إنسان متجاوز لحدود الله تبارك وتعالى، مش إحنا اللي قلنا عليه. ولذلك هذا الإنسان إذا ناداه أحد بأنه فاسق ليبقى ما ارتكبش فيه في حقه أي خطأ. ليه؟ لأن الله هو الذي سماه فاسقا لما تجاوز حدوده مع الله ومع إخوانه المسلمين، ورماهم بالزنا وقذفهم وسبهم بالزنا، سواء كان في مشاجرة أو معايرة أو نحوها، دون أن يأتي على ذلك ببينة أو دليل أو برهان. والمتمثل في إيه؟ في الشهود اللي ربنا قال عليهم ثم لم يأتوا بأربعة إيه شهداء. شفت الأمر خطير إزاي؟ طب أنت بالله عليك بقى وأنت ماشي، وأخت الفضيلة اللي بتسمعني، كم مرة وإحنا ماشيين كده في المواصلات العامة وماشيين في الطرقات وعبر الرسائل المحمول، كم مرة سمعنا ناس بتسب أناس بالزنا وما إلى ذلك والعياذ بالله؟ كتير. الأمر أصبح مستساغب، يعني يمكن البعض يستغرب يقول علل وأدوية وبتتكلم عن حكم عن حد القذف. ما ده من العلل الخطيرة الموجودة في المجتمع، إن أي إنسان دلوقتي إلا من رحم ربك يسب عرض فلان وعلان، ولا في دماغه إن ممكن يوقف حال بنت أو يوقف حال رجل أو يعمل معرة لعائلة بأسرها، أو إن يكون سبب في إن واحد يقتل واحد آخر، لأنه يعني الكلمة خطيرة. الكلمة هو لما نيجي احنا هنتكلم بقى في حادثة الإفك بعد كده وصلتها بالواقع المعاصر، هنقول الكلام ده كله إن شاء الله بإذن الله جاية معنا في الصورة بإذن الله رب العالمين. طيب عشان نوضح الأمر أكتر برضه، عشان نطبق الحد، حد القذف دوت، يعني عشان نجيب القاذف ونجلده 80 جلدة ونسقط شهادته ونسميه كما سماه الله من الفاسقين، لابد أن تتوفر شروط في القاذف، وتتوفر شروط في المقذوف، وتتوفر شروط في الايه في القذف. يعني مش اي انسان قذف هنقيم عليه الحد، اي انسان سب اخوه بالزنا مش اي انسان، له شروط معينه. والمقذوف كذلك له شروط معينه عشان يستحق ان احنا نقيم له الحد على الشخص الذي قذفه. فقال لك الشروط التي يجب توفرها في القاذف هي العقل والبلوغ والاختيار. يكون إنسان عاقل، إنسان بالغ، إنسان مختار. عاقل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يفيق. الثلاثة دول ما عليهمش حساب قدام ربنا سبحانه وتعالى: النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يبلغ الحلم، المجنون حتى إيه يفيق، وفي لفظ وعن المعتوه حتى يعقل. يعني لو عندنا إنسان غير عاقل، إنسان معتوه، إنسان مخبول في دماغه، إنسان مجنون، وشتم واحد بهذه الألفاظ أو سب واحد بلفظ الزنا أو ما إلى ذلك، ده لا نقيم عليه الحد، لأنه أصلا إنسان لا يعقل ولا يدرك ما يقول. طفل صغير لم يبلغ الحلم نقول تعالى نقيم عليك الحد لأنك قلت الإنسان يا ابن الزانية، برضو ما ينفعش. ليه؟ لأنه لسه صبي صغير لا يدرك ما يقول. وهكذا يبقى قلنا ايه العقل والبلوغ وبعدين الاختيار. نفترض ان واحد صوب مثلا مسدس على دماغ واحد وقال له لو ما قذفتش فلان بالزنا وكتبت ورقه ومضيت عليها ان فلان زاني هضربك بالرصاص، دي بقى دوت مختار ولا مكره؟ مكره. يبقى اذا فعل شيء وهو مكره يبقى برضه لا حرج عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عرفنا كده أن القاذف اللي هنقيم عليه الحد لابد أن يكون عاقلا بالغا مختارا. طيب إيه بقى الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف حتى نقيم له الحد؟ يعني أي واحد حد شتمه أو قذفه بالزنا نجيب بقى اللي قذف ده ونقيم عليه الحد، ولا برضو الإسلام وضع لذلك ضوابط؟ قال لك أول شرط من الشروط التي يجب توفرها في الإنسان المقذوف اللي هو يعني سب في عرضه: البلوغ، أن يكون إنسانا بالغا إيه بالغا قد بلغ الحلم أو بلغ سن الحلم. ليه؟ قال لك فلا يحد من قذف الصغير أو الصغيرة. ليه؟ لأن الصغير أو الصغيرة لا يتأتى منه الزنا. الصغير أو الصغيرة لا يتأتى منه الايه؟ الزنا. وإن كان طبعا الأولى إن الإنسان يعني برضو لا يرتكب هذه اللفظة المجرمة في حق الطفل الصغير أو الطفل الصغير. حتى إن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا قذف بنتا قبل البلوغ، بنت لسه ما بلغتش، ولكنها من الممكن أن يزنى بها والعياذ بالله، فإنه يستحق الحد. ليه؟ قال لك لأنه يفسد عليها مستقبلها ويؤذي أهلها. بنت لسه عندها مثلا 10 سنين 9 سنين ولم تبلغ، لكن ممكن والعياذ بالله ربنا يستر أعراضنا جميعا، ممكن إن هي يزنى بها، فقذفها إنسان بالزنا. الإمام مالك قال لك لا، حتى ولو كانت صغيرة لم تبلغ الحلم فإنه يطبق عليه الحد، لأنه لو لم نطبق عليه الحد سيكون هذا سبب في ضياع مستقبل هذه الفتاة، ويكون فيه أذى شديد ومعرة لأهلها. لذلك أفتى الإمام مالك بأن الذي يسب طفلة صغيرة يمكن أن يزنى بها وإن لم تبلغ الحلم فإنه يقام عليه الحد. يبقى أول شرط في المقذوف أن يكون بالغا. اثنين، الإسلام. الإسلام قال لك أن يكون المقذوف مسلما. ليه؟ ما يكون يعني على دين الإسلام، ما يكونش إنسان كافر أو غيره. لا يحد الإنسان إذا قذف كافرا بالزنا. ليه برضو حتى دي أستقول يعني مش معنى الكافر، لأن الكافر لا يعترف بحرمة الزنا، والأغلب أنه يقع في هذه الجريمة. وبعدين إحنا عارفين إن الزواج الشرعي الذي يرضاه الله هو الذي يكون على ملة الإسلام، على كتاب الله وعلى هدي المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل واحد سمعني الآن متأكد تأكدا يقينيا إن كل ما يحدث على خلاف ذلك ليس بزواج ليس بزواج شرعي له حرمة أو تؤسس عليه حرمة. لذلك لا يحد الإنسان إذا قذف كافرا على غير الإسلام. ثالث حاجة في المقذوف، يعني الشرط اللي يتوفر في المقذوف، قلنا ايه؟ قلنا البلوغ وقلنا الاسلام. وايه كمان؟ قال لك العفة. افترض ان واحد مشهور والعياذ بالله انه انسان فاسق فاجر بيغدر ببنات الناس ويزني بهن، خلاص اشتهر امره بين الناس حتى اصبح كأنه يقين كأنه حقيقة. فقال لك هذا الانسان لا يحد من قذفه. فقال لك من شروط المقذوف ان يكون عفيفا بريئا من فعل الفاحشة التي رمي بها. الشرط الرابع في المقذوف الحرية، ان يكون المقذوف حرا، ما يكونش عبد، ما يكونش أمة. طيب قال لك وان كان بقى، مع اننا مش هنطبق الحد لو كان المقذوف عبد او أمة، إلا أن قذفه محرم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني اللي يقول العبد بتاعه أو الأمة بتاعته، طبعا أيام ما كان في عبيد، اللي يقول له يا زاني شوف ايه اللي يحصل له، يطبق عليه حد القذف يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. إن كان فعلا في هذه الصفة خلاص، لم تكن في هذه الصفة يحد بهذا الحد يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يبقى عرفنا الشروط التي يجب توفرها في القذف عشان نقيم عليه الحد، قلنا الإسلام وقلنا البلوغ والعقل والاختيار. الشروط التي يجب توفرها في المقذوف قلنا البلوغ وقلنا الإسلام وقلنا الحرية وقلنا العفة. اللي ما توفرش في الشروط دي لا يطبق له حد القذف. تمام، عشان برضو نعرف برضو ونرمي الكلمتين دول، إن الجماعة اللي بيتهكموا بتطبيق الحدود وفاكرين إن الإسلام ده دين مجزرة، يعني دين متعطش للدماء وعاوز يقطع إيد دوت ويجلد دوت ويقطع رقبة دوت والكلام ده كله، لا يعرفهم. وياريت يراجعوا كده في كتب الفقه لو كانوا أناس منصفين يتقون الله تبارك وتعالى ويؤمنون بأن الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلحهم وما يسعدهم وما ينفعهم في دنياهم وأخرهم. يقروا كده يقروا كتب الفقه عشان يتعرفوا على الشروط الضابطة والحدود الصارمة لتطبيق الحدود. مش اي واحد كده يجيني يقول انا شفت فلان وهو بيزني يقول يلا هاتوا نطبق على حد الزنا. لا، نقول له شفته ازاي وفين ومين اللي كان معاك ومين اللي كان معاك لما شفته، معايا واحد معايا اتنين معايا، نقول له لا ده انت كده يطبق على حد القذف، لابد ان تأتي على كلامك هذا بكم شاهد، باربعه شهود، والا سيطبق عليك حد القذف. ضوابط. وهكذا قل في حد السرقة وفي حد الزنا، في كل الحدود هناك شروط ضوابط صارمة وجازمة تجعل بقى ان يعني في معظم الاحوال ممكن ما تطبقش الحد. والنبي قال لنا كده، قال ادراء الحدود بالشبهات، مجرد لو في ادنى شبهة تقول ان فلان ده بريء من القذف او بريء من السرقة او بريء من الزنا، على طول عشان نبين للناس اللي بيتكلموا عن الحدود برضو، نقول لهم لا، الإسلام مش دين متعطش للدماء مشتاق لقطع أيادي الناس ورقابهم وإسالة دمائهم وجلد ظهورهم، وإنما الإسلام وضع هذه الحدود لتكون حدود ردع لترضع الناس أكثر مما تطبق. لذلك وضع الشروط اللي هي تضيق وتحكم الأمور حتى يطبق هذا الحد. طيب حد القذف بقى ده هو عشان نطبق على إنسان حد القذف نجلده 80 جلدة ونسقط شهادته ويكون من الفاسقين، لابد أن يثبت عليه حد القذف. يثبت بإيه بقى؟ القذف يثبت بإيه؟ بحاجتين، يا إما بإقرار القاذف على نفسه، يكون إنسان كده عاوز يتوب لربنا سبحانه وتعالى فيقول أيوة أنا قذفت فلانا أو فلانا بالزنا وقلت لفلان يا ابن الزاني ويا بنت الزانية وما إلى ذلك، يقر ويقولوا إيه الاعتراف سيد الأدلة. فإذا اعترف على نفسه وأقر أنه قذف فلانا ولم يأتي بالشهود فإنه يطبق عليه حد القذف. الأمر الثاني بقى، أو بشهادة الشهود عليه، يعني يا إما يقر على نفسه، يا إما مثلا واحد قذف واحد فيقول له واخد بالك يا فلان، شاهد يا فلان شاهدين، يقوم يروح يشهدوا عليه أمام القاضي وبعدين يقام عليه حد القذف. يبقى يثبت حد القذف إما بإقرار القاذف نفسه أنه يعترف على نفسه، وإما بشهادة الشهود وإما بشهادة الشهود عليه. الشيخ حسان الله يبارك في عمره بيقول لك، ومن ثم يشدد الإسلام في عقوبة القذف، في عقوبة القذف جزافا هذا التشديد، ويتوعد عليها بأشد الوعيد، لأن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا بدون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بتلك التهمة النكراء ثم يمضي آمنا مطمئنا. كل واحد يقول اللي عايزه ويمشي كده ولا في دماغه، ما يعرفش حجم الدمار اللي هيخلفه بسبب هذه الكلمة ذات الأحرف القليلة التي ستنتج آثار وخيمة والعياذ بالله. قال لك ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم ومهدد بالاتهام، وإذا كل زوج يشك في زوجته، وإذا كل رجل فيها يشك في أصله، وكل بيت فيها مهدد بالانهيار، وهي حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق. ومن هنا كان هذا الحد صيانة للأعراض وحماية للمجتمع، وشدد الإسلام في عقوبة القذف، فأوجب بقى أنه يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته ويكون عند الله من ويكون عند الله من الفاسقين. عايز أقول لكم، بعد ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحدوا الله لا إله إلا الله، عايز أقول لكم أن لما نزلت هذه الآية كما أخرج الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، لما نزلت هذه الآية قال سعد ابن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه، أهكذا أنزلت يا رسول الله الآية دي نزلت، والذين يرمون أزواجهم ثم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، نزلت كده يا رسول الله زي ما أنت قرأتها علينا، أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقوله سيدكم؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تلمه، ما تلمش سعد بن عبادة. ليه؟ قالوا فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا. يعني كان كل ما يجي يتزوج لابد أن يتزوج امرأة بكر من شدة إيه؟ من شدة غيرته. قال لك وما طلق امرأة فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. يعني حتى لو طلق امرأته ما فيش حد يقدر ولا يجرؤ أن يتزوج مطلقة سعد بن عبادة من شدة غيرته على أهله. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أنها الحق. أنا متأكد وعلى يقين أن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إني لأعلم أنها الحق وأنها من الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعا أي امرأة قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى يأتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم إلا وقد قضى حاجته. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هتصلى على رسول الله؟ الصحابة دول يا جماعة يا أخوانا أكارم يا أطهار، الصحابة دول كانوا أناسا يرون بنور الله، لذلك كانوا كثيرا ما يتحدثون بأمور فتقع كما قال سيدنا سعد بن عبادة. بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله يعني لو جيت أنا مرة كده ورأيت مع امرأتي رجلا أروح أسيب الرجل مع زوجتي يخلص أموره وأنا أروح أجيب أربع شهداء على ما أرجع يكون خلص كل المسائل والأمور وطلع ومشي وخلاص على كده؟ فبيقول له مع إن أنا متيقن إن ده كلام ربنا إلا أنا متعجب إزاي يحصل الكلام ده. فقال لك لم تلبث إلا أيام يسيرة شبه لحد ما الأمر اللي سيدنا سعد بن عباد حذر منه وقع. وقع فين؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ قال لك فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند امرأته رجلا يزني بها يقال له شريك بن سحماء. فرأى هلال بن أمية بعينيه وسمع بأذنيه لكنه حفظ الآية اللي نزلت دي. قال لك فلم يهيجه يعني سابه وإيه؟ قال لك حتى أصبح فغدا على رسول الله. لما طلع النهار راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. مشكلة كبيرة كده. سيدنا هلال بن أمية بيقذف مين بالزنا؟ امرأته. وبيقذف معها مين؟ شريك بن سحماء. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. اللي كان سعد بن عبادة خايف منه دي حصله. واحد جه لقى رجل بيزني في امرأته سابه مع امرأته لحد ما صبح الصباح وطلع على رسول الله يشتكي له وممعوش أربع شهود. يحصل إيه الكلام ده بقى؟ وهكذا أيها الأكارم قذف هلال بن أمية زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك؟ ليش دعوة؟ الآية بتقول كذا كذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يا هلال البينة أو حد في ظهرك؟ فقال هلال بن أمية يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني واحد مع زوجتي يا رسول الله أسيب واطلع جاري أجيب أربع شهود أقول لهم تعالوا اتفرجوا وشوفوا. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، يا تجيب الشهود يا هنقيم عليك حد القذف. فقال هلال بن أمية شو بقى يقين الصحابة والذي بعثك بالحق إني لصادق، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. يقول ابن عباس: فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله الوحي، وكان إذا نزل الوحي عرفوا ذلك فأمسكوا حتى فرغ من الوحي، فنزل قول الله تبارك وتعالى الآية اللي احنا قريناها في بداية الحلقة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. محدش شاف ولا سمع إلا هو بس، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شفت إزاي قالوا الفرج والمخرج؟ فلما سري الوحي، لما الوحي انجلى عن رسول الله، لما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا هلال فلقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. طبعا من يتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قال له: أبشر يا هلال فلقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. شوف شدة اليقين والثقة في الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو العدل الذي سينزل العدل بينهم. قال له إيه؟ قال له: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرسلوا إليها. فجاءت، هاتوا زوجته، جت. فتلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما الآيات فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت، أنا يشهد ربنا إننا صادق، ولنا فعلا رأيت امرأتي تزني مع شريك بن سحماء. فقالت زوجته: كذب، رجل ده بيكذب عليا. فقال رسول الله: لاعنوا بينهما. الآيات يا اخواننا احنا قريناها دلوقتي دي بتنص على حاجة اسمها حكم الملاعنة. اذا زوج اتهم زوجته بالزنا او زوج اتهمت زوجها بالزنا، الشرع بيقول نجيبهم الاثنين ونذكرهم بالله، وبعد كده نلاعن بينهم، كل واحد فيهم يحلف 4 أيمانات، يقسم بالله 4 مرات انه من الصادقين وانه غضب الله عليه ان كان من الايه من الكاذبين. الرجل يقول الكلام ده، والمرأة تقسم برضو 4 أيمانات وتقول الكلام ده. قال لك: فقيل لهلال بن أمية: اشهد، يعني احلف. فشهد 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة، المرة الخامسة، قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة عليك العذاب. يعني الخمسة ده هي اللي هتقيم عليك العذاب لو كنت كاذب، وإن هذه الموجبة عليك العذاب. فقال هلال بن أمية: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. زي ما نجاني من الجلد في القذف، زي ما نجاني وأنزل هذه الآية، فإنه لن يعذبني لأنني إيه؟ لأنني صادق. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة: اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند الخامسة: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة عليك العذاب. فتلكأت ساعة، فضلت كده تاخد تدي مع نفسها شوية، اعترف ما اعترفش، اعترف ما اعترفش، وهمت بالاعتراف. ثم قالت: والله لا افضح قومي. الشيطان انتصر عليه، قالت: والله لا افضح قومي. فشهدت في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ايه اللي حصل؟ الا تفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، وقضى بان الولد له، الولد هيبقى ليه، هينسب ليه، ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها. يعني الولد ده مش هينسب لهلال بن أمية ولا ينسب لأي أب، هينسب لأمه. وبعدين الولد ده لما يكبر لا يحق لأحد أن يرميه بالإيه؟ بالزنا. ثم قال رسول الله، شوف بقى النبوءات بتاعت سيدك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن جاءت به، يعني إن ولدت الولد اللي في بطنها ده إن جاءت به أي ولدها أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريق ابن سمحاء. يعني لو الولد ده جه وصفه كذا وكذا وكذا وقد متخطر كده ومربرب يبقى دوت ابن مين؟ ابن شريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. سبحانك يا رب. فجاءت به كذلك زي الوصف اللي نبي وصفه بالضبط بالضبط الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أو قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا إن ربنا أنزل الحكم بحكم الملاعنة إن ده يحلف ودي تحلف وكذا ها لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني كنت أقمت عليها حد الزنا هي وشريك ابن سحماء. شوف حتى النبي هو مع إنه النبي مشرع والسنة مكملة للقرآن وشارحة ومبينة ومفصلة للقرآن إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين هنا أنه ملتزم بالحد الذي حده الله عليه وعلى أمته. فطالما أن هذه المرأة أقسمت وشهدت 5 شهادات خلاص ما ينفعش يقيم على حد الزنا تاني. ذاك النبي قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فالآيات اللي قلناها ديت اللي هي والذين يرغون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات عشان كتير بيقراها يمكن ما ياخدش باله منها. دي اسمها الايات ديت بتبين لنا حاجه في الشرع في الفقه الاسلامي اسمه ايه حكم الملاعنه. بعد ما الزوج يحلف وبعد ما المراه تحلف اذا كل واحد فيهم اصر على الانكار وشاهد 4 شهادات بالله وشاهد الخامسه ان لعنه الله عليه وكذلك المراه برضو اقسمت او شهدت 4 شهادات بالله واقسمت وشهدت في الخامسه ان غضب الله عليها كل واحد مصر على موقفه قال لك يترتب على هذا عدة أمور. الأمر الأول التفريق الأبدي بين الرجل وزوجته خلاص مش هيبقى فراق مثلا ممكن يرجعها تاني لا تفرقة أبدية بين الرجل وزوجته وتحرم عليه تحريما أبديا يعني ما يجتمعوش في نكاح بعد كده أبدا خلاص تحرم عليه تحريما أبديا. 3 قال لك ينتفي عنه النسب فلا ينسب إليه الولد يعني لو زوجته جابت ولد لا ينسب إليه. 4 يسقط عنه حد القذف لأنه حلف. طيب قال لك وهي بقى والزوجة قال لك يجب عليها الرجم إلا إذا أصرت على موقف وشهدت 4 شهادات وحلفت في الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يقوم كمان يرفع عنها هي كمان الإيه هي كمان العذاب. تاخد بالك معايا فهنا يا اخوانا شوفوا الشرع وهو بيفسر لك بقى كل الكلام ده يا اخوانا في ايه كل الكلام احنا عمالين نقول دوت والايات القرآنية في ايه في لفظة ممكن حضرتك عافانا الله والسامعين ممكن وانت بتكلم واحد في التليفون تشتمه بيها ممكن وانت متضايق من واحد ولا بينك وبينه موقف فعاوز توجعه باي كلام فتقول له هذا الكلام يعني الكلام السافل البذيء حسبي الله ونعم الوكيل تقول له يا ابن الزاني يا ابن الزانية يا امك فعلت كذا يا اللي ابوك فعل كذا يا اللي اختك بتعمل كذا يا اللي كذا يا اللي كذا حسبنا الله ونعم الوكيل. في من ينتهكون اعراض الناس ويقذفون اعراض الناس شوف ربنا بيتكلم قد ايه واحنا بنشرح قد ايه والكلام ده طبعا ده احنا بنتكلم باختصار الكلام ده له ابواب في كتب الفقه بايه كل ده بلفظه في رساله يا ابن الزاني يا بنت الزانيه يا اللي عملت كذا يا اللي مش عارف عملوا فيك ايه يا اللي عملت ايه يا اللي مسكوك فين كده هبل مفيش وعي مفيش التزام بحدود الله سبحانه وتعالى. واحد بيهزر مع صاحبه يقول له واحده بتهزر مع صاحبتها تقول لها وما اكثر الالفاظ القبيحه المنتشره في المجتمع وربنا بينادي علينا كده ربنا بينادي علينا كده قال ولا تنابزوا بالايه بالالقاب يا ايها الذين امنوا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. شفت اللفظه خطيره ازاي وعظيمه ازاي ذكر ربنا بعد كده هنشوف في سوره النور تاني الكلام اللي احنا اتكلمنا ده كله عقوبة القاذف رجلا كان أو امرأة في الدنيا. يعني إيه؟ يعني في الدنيا هنجلده 84 جلدة، نسقط شهادته، ويكون عند الله من الفاسقين إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أهل العلم اختلفهم، يا ترى نقبل شهادته ولا ما نقبلش شهادته على أقوال لأهل العلم. يعني في بعض العلماء قالوا لا برضو ما نقبلش شهادته، طالما سمح لنفسه في يوم من الأيام ينتهك عرض مسلم أو عرض مسلمة عن طريق السب والقذف، فما نقبلش شهادته بأي حال من الأحوال حتى لو تاب، فتوبته هذه بينه وبين ربه. وبعضهم قال لا، إذا تاب وحسنت توبته نقبل إيه شهادته. ده في الدنيا. طب في الآخرة، في الآخرة إيه اللي مستنيه؟ الناس يا أخوانا بترقي الألفاظ كده ويفكر أنه هينفد. لا، الناس ممكن تتسامح معاك، الناس ممكن تتسامح معاكي. واحد معتوه، امرأة معتوها، مش عارف ايه بقى، يقولك بيخرف، فسيبه يقول، يتهمني بالزنا، يتهمني بالفجور، يتهمني بكذا، بقى سيبه يقول، راجل مجنون، امرأة مجنونة، بنت مجنونة، ما فيش مشكلة. فممكن يتجاوز ويتسامح، لكن في الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان بقى للي يتوب ويستحل بقى من الناس الكلام ده. ففي الآخر ربنا يقول ايه في نفس الصورة، صورة النور ده، بقول لك صورة النور دي صورة، صورة من أجمل الصور، لأن هي بيانت كتير من علل المجتمع، الأمراض المستوطنة في المجتمع، وبيانت الحلول. فربنا يقول ايه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. امتى يا رب العذاب العظيم ده؟ قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. خدت بالك؟ خدت بالك؟ شوف اللفظة اللي انت بتهزر وكف على كف، يا دي يا ابن الزانية، يا بنت، يا بنت كذا. تخيل لعن في الدنيا والآخرة. تقول لي وإيه يعني اللعن دي؟ يعني عمد حاجة عارف يعني إيه لعن؟ يعني الطرد من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى يطردك من رحمته. ومين اللي بينطرد من رحمة ربنا؟ ده الشيطان، الشيطان. فتصير والعياذ بالله شيطان من شياطين الإنس، شياطين الجن مطرود من رحمة الله، وتصير أنت بهذا أو القاذف أو المرأة التي تقذف تصير يصير شيطان من شياطين الإنس. وربنا قال لنا أن في شياطين في الإنس زي ما في شياطين في الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إيه؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. بل قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، قال لك شياطين الجن مجرد ما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس ويمشي، أما شياطين الإنس ده ماسك شنيور عمال يخرم ويهتك في أعراض الناس. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فعشان علشان تتشفى، علشان تنتقم لنفسك، ترتكب هذا الحد من حدود الله، فيكون الجزاء ايه؟ اللعن في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون، يقذفون، يسبون أعراض المسلمين والمسلمات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. معنا اتصال، فضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
أريد أن أسأل بالنسبة للأولاد،
هل الصوت شوية هنا؟
نعم، هل يقصد هنا اللقب يعني يكون له اسمه معروف باسم ثاني، أما التصور بأشياء منفردة؟
أنا مش سامع السؤال والله. طيب، فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى توعد لمن قذف أخاه، لمن قذفت أختها أو أخاها بالزنا، الأخ المسلم والأخت المسلمة، قال لك لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طيب مش بس كده، هنكمل برضو يوم تشهد، بس خد بالك، مش انت فاكر معايا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تمام، يعني طول ما أنت ما بترتكبش كبائر من صلاة الجمعة لصلاة الجمعة، ومن رمضان لرمضان، ومن عمرة لعمرة، ربنا سبحانه وتعالى كفر عنك سيئاتك ما لم تغشى الكبائر، ما لم ترتكب الكبائر. طب اللفظ اللي انت عمال تقوله كل يوم وكل ساعة ده، اللفظ اللي عامل زي اللبانة في لسانك دوت، وعمال تهزر مع ده وتتهم ده وتسب ده وتلسن على دي وتعمل ده من اكبر الكبائر. النبي قال اتقوا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فانت بتحرم نفسك كمان من ان ربنا سبحانه وتعالى يحط عنك خطيئاتك وسيئاتك عن طريق هذا الايه، تكفير الذنوب. اذا ربنا قال عليه الجمعه او النبي قال عليه الجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمره الى العمره، كفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ربنا بيقول لك ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. كأن واحد بيسال امتى يا رب العذاب العظيم ده، قال لك يوم تشهد عليهم السنته. دلوقتي في الدنيا تيجي انت تروح تشتكي، فلان قال لي كذا، فلان قال لي يا ابن الزانية، او فلانة قالت لي يا بنت الزانية، يقول لك معاك شهود ما معيش، او يقول لك يا عم تعمل فيه محضر اعمله واشرب ميته، ده انا مدعوك في المحاضر، ده انا استاذ في المحاضر دي وهطلع منها زي الشعرة من العجين. يوم القيامة بقى اذا كنت كذبت على الخلق وموهت على القضاء فإنك لن تستطيع أن تكذب أمام مالك الملك وخالق الخلق سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيوم القيامة الجماعة دول ربنا عافينا والسامعين هيخرس، مش هيتكلم هو بنفسه، أمال مين اللي هيشهد عليه بقى؟ لسانه. شوف اللسان اللي انت متعته بالألفاظ دي، ألفاظ السب والقذف دي، أول حاجة هتشهد عليك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أدي أول حاجة اللسان يقول أيوة يا رب، نعم أنا اغتبت فلان ونميت في حق فلان، وقذفت فلانا بالزنا، وقذفت فلانة بالزنا، وانتهكت عرض فلان وعرض أحدث ولا حرج بقى. اللسان ده من أخطر الأعضاء، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقوله اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيشهد اللسان بكل حرف وبكل كلمة أخطأ بها في حق الله وفي حق الآدميين، حق البشر. وإلا هيشهد تاني، قال لك وأيديهم، لقيته يا رب أنا لمست وحسست وضربت وأكلت ونهبت وسرقت وأرجلهم يا رب أنا سعيت ومشيت ورحت وجيت وضربت وافتريت كل دول يشهدوا عليك على هذا الإنسان ربنا عافينا والسامعين بما كانوا يعملون بكل قول وفعل فعلوه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، دينهم الحق يعني جزاءه، الدين هنا بمعنى الجزاء بمعنى الحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلنحذر من هذا الداء العضال، نحذر من هذه العلة، من هذه العلة الخطيرة التي تدمر الأسر. عاوز واحد يبقى موقفه ايه لما يسمعك تسبه في عرضه، تسبه في عرضه، في عرض ابنته، في عرض اخته، في عرض امه، الموقف من جراء كلمة تقع حروب بين العائلات، من جراء كلمة ممكن ان يسفك الدم، واحد عاوز ينتصر لعرضه يقول لك انت بتقذفني في امي، بتقذفني في اختي، في اخي، فعاوز ينتصر بإيه؟ بكلمة، بحروف قليلة، بكلمة بسيطة لكنها عند الله عظيم. ولما نيجي إن شاء الله اللقاء القادم بقى بعد ما ربنا قال لنا كده، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، يعني إيه؟ في إنزال هذه الحدود، في إنزال هذه التشريعات التي تضبط حركة المجتمع وتحافظ على أعراض المسلمين وتحافظ على حقوق الناس، كل ده هذا من لطف الله ومن رحمة الله، ليس كالقوانين الوضعية التي أساءت إلى الناس وظلمت الناس أكثر مما أعطتهم حقوقهم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بقى بيحدثنا عن صورة بشعة من صور السب ومن صور القذف التي ابتلي بها الصادق المصدوق الطاهر المطهر سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرضه في حبيبته الصديقة الصدوقة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يلي قذفت اسم القذف وذنب القذف هيعود عليك، يلي قذفت الناس بالزنا ذنب القذف هيعود عليك في الدنيا وفي الآخرة، والذي قذف الذي ابتلي وسب في عرضه حتما سينصره الله وسيرفعه الله في الدنيا والآخرة. ذكر بأن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آيات بينات عظيمات سنتناولها في اللقاء القادم بإذن الله، كيف نتعامل مع الشائعات، كيف نتعامل مع المنافقين الذين يخوضون في أعراض الصالحين والمؤمنين، كيف نحسن الظن بعضنا ببعض، كيف برأ الله حبيبة نبيه من فوق سبع سماوات، كيف واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الابتلاء الشديد الرهيب. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في اللقاء القادم بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الدين شفاء الإنسان.